والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن ولاه، وأما بعد، فمجلس اليوم الذي نسأل الله تعالى أن يكون كفارة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا وثقلا في ميزان حسناتنا، سنجعله مقسوما بين عدة أمور: أن نستعرض أثرا من الآثار التي ذكرها الحافظ ابن أبي شيبة في كتابه القيم الإيمان، وهذا الأثر هو الأثر رقم 29، وله طريقان. سنتعرض للطريق الأولى وندع الثانية لكثرة الكلام فيها للمجلس القادم. وأما الجزء الثاني من المجلس فسأجعله وقفة إضافية مع كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ المؤرخ العلامة الأصولي البغدادي عليه رحمة الله، وسأذكر لكم لماذا اخترت الحديث عن الحافظ البغدادي وهذا المقتطف الذي سأقرأه على حضراتكم، سأذكر ذلك في محله. أما الأثر الذي أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في الإيمان، قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبي أنه قال: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. أنهم إذا سئلوا أمؤمنون أنتم، كانوا يقولون إيه؟ آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ابن مهدي هو الإمام عبد الرحمن ابن مهدي أبو سعيد البصري الحافظ الإمام القدوة العلم، روى عن مالك وشعبة كما روى عن السفيانين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وروى عنه ابن المبارك وهو من شيوخي، ودي فائدة عظيمة. ابن المبارك عبد الله ابن المبارك روى عن مين؟ عن ابن مهدي، مع إن عبد الله المبارك كان شيخا لعبد الرحمن ابن مهدي. الورع والتواضع في الطلب، فالإنسان لن يبلغ درجة في العلم إلا إذا تواضع. فانظر إلى هذا الأستاذ الشيخ الحافظ القدوة الزاهد عبد الله ابن المبارك، كيف أنه يروي عن مين؟ عن تلميذه عبد الرحمن ابن مهدي، كما روى عنه ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب وهو أكبر منه، مع الرغم من عبد الله ابن وهب أكبر من عبد الرحمن ابن مهدي، إلا أنه روى عمن هو أصغر منه. يبقى نرى الشيخ يروي عن التلميذ، ونرى الكبير ويروي عن الصغير، هذا كله من باب التواضع، كما روى عنه الإمام أحمد وروى عنه ابن أبي شيبة اللي هو عثمان وأبو بكر رضي الله تعالى على الجميع. كان عبد الرحمن بن مهدي من أثبت الناس في حديث سفيان، سفيان الثوري، وكان يعرض حديثه على سفيان، يعني الأحاديث التي رواها عن شيخه سفيان بعد أن يحفظها كان بإيه؟ يعرضها عليه، فهو من الأثبات الأطواط في شيخه سفيان رضي الله تعالى عن الجميع. وكان يميل إلى مذهب أهل الحديث وإلى رأي أهل المدينة، كان بيميل إلى مذهب أهل الحديث وإلى رأي أهل المدينة. قصة طريفة يعني ذكرها الحافظ الذهبي في تهذيب الكمال، بيقول: ذكر لأبي عبد الله، وهو الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد من جملة أقرانه وأصحابه، من جملة أقرانه وأصحابه، وفي الوقت نفسه من جملة تلاميذه، يعني هو تلميذه وإيه وقرنهم. يقول: ذكر لأبي عبد الله لو الإمام أحمد عن إنسان، يعني واحد بيقول له أنه يحكى عنه القدر، يعني يحكى القدر عن مين؟ عن عبد الرحمن بن مهدي. قال: ويحل له أن يقول هذا؟ يا إخوتي، من السهولة جدا إن احنا نتهم الناس في عقائدها، بمنتهى السهولة أننا نوزع الاتهامات على الخلق، هذا قدري وهذا مرجئ وهذا جهمي وهذا حروري وهذا صوفي وهذا كذا، من السهولة بمكان. وأن أجلس هكذا في المجلس ثم يسألني ما تقول في فلان مرجئ، ما تقول في علان خارجي، ما تقول في فلان إنه ساقط، ما تقول في علان ركن من أركان الكذب، ما تقول في فلان هذا رجل لا ينظر إليه، ما وهكذا. هذا أمر سهل، وسبحان الله الشباب يقبلون على هذا النمط من أصحاب الجرح ويظنون أن هذا النمط هم الأثبات، هم العلماء الذين أوتوا حظا عريضا من العلم به يستطيعون الحكم على الخلق، وفاتهم أن هناك شيئا يسمى السلوك والأدب، وأن العالم لن يبلغ قدره عند الله قبل الناس إلا إذا كان متواضعا لله، يزري نفسه، يزري نفسه، ويكون من أثر الناس مقتا لنفسه، منشغلا بنفسه عن غيره. فلن يبلغ الإنسان درجة في العلم ولا شأوا عند الملك سبحانه إلا إذا كان منشغلا بنفسه عن غيره، فلا وقت لديه كي يفتش عن أخطاء غيره إلا إذا كان ذلك دينا يتدين به إلى الله عز وجل. مسألة الحديث هذا دين، كما قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد أن نخوط الدين وأن ننصره، نعم، ولكن لا أن نجعل وقتنا مفرغا مفرغا مشتتا موزعا على اتهام الخلق هذا وهذا وهذا، لا سيما بدون بينة، بدون بينة، أخطر حاجة بدون بينة. اسمع إلى ما قاله هذا الإمام الصادق الإمام أحمد في ذبه عن شيخه وصاحبه عبد الرحمن بن مهدي، بيقول: ويحل له لهذا الإنسان أن يقول هذا، يعني أن يقول يتهم عبد الرحمن بن مهدي أنه قدري. قدري يعني إيه؟ أن ينفي إرادة الله عز وجل. لا يتصور أنه قدري يعني إيه؟ ينفي العلم، لنفي العلم ده كفر، ولكن يقصد بذلك أن الأشياء تحدث بدون مشيئة الله تعالى، يريدون بذلك تنزيه الله أن يحاسب الناس على أمر هو شاءه له، ظنوا بذلك أنهم ينزهون الله وتعالى الله عما يقولون. ثم قال الإمام أحمد: هو سمع منه هذا الإنسان اللي بيتهم عبد الرحمن المهدي، هو سمع منه نفي مثل الإرادة أو المشيئة، سمع منه الكلام ده، هل سمع منه هذا؟ ثم قال: يجيء إلى إمام من أئمة المسلمين يتكلم فيه أو يتكلم فيه، يجيء إلى إمام من أئمة المسلمين يتكلم فيه. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا، في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على الإسلام والمسلمين، ويخرج العلمانيون والملاحدة من جحورهم بعد أن أضيء لهم ما كان مظلما عليهم، خرجوا من جحورهم ليفوقوا سهامهم ويسددوها نحو نحر العلماء والدعاء. هؤلاء هم العلمانيون وهؤلاء هم الملاحدة، خرجوا يشككون في العلماء والدعاء. قرأت لأحدهم مقالة منذ فترة طويلة، سنتين تقريبا، بيقول: وأنا أعلم أنه لا يركع لله ركعة، ولكنها تمثيلية تصويرية لكي يشكك الناس في السنة ولكي يوهي صورة العلماء والدعاء في قلوب الخلق. إنه صاحب ماض ماركسي طويل، ومن أيام كان مراسل عسكري في الجيش إلى أن صار كاتبا مرموقا في الصحف. هو يساري لم يخرج عن ماركسيته، بل هو أشد تحمسا للماركسية من ماركس ولينين وأرباب الماركسية. بيزعم إن هو دخل يوم جمعة يصلي الجمعة، هكذا يزعم. قال: فإذا بخطيب مفوه يحرك المنبر من تحت قدميه، يعني عاوز يقول بقى خطيب إيه، حماسة ونشاط وقوة، ويأتي بالأدلة ويريدها، يعني عاوز يقول لرجل عالم وثبت وحماسة وديانة وكل شيء. ولكن الذي لفت نظري أنه ساق حديثا يزعم أنه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي الليل فصلى بسبع طوال، وكان يقف عند كل آية يدعو ويتعوذ ويسأل، عند كل آية فيها مثلا عذاب يتعوذ الله، فيها رحمة يسأل الله الرحمة، فيها عذاب يسعد بالله من العذاب، فيها سؤال يسأل الله عز وجل، كل آية مثل كده. فإذا ركع ركع قريبا من قيام، فإذا نهض من الركوع وقف قريبا من قيام، ثم إذا سجد سجد قريبا من قيام، فإذا جلس بين السجدتين سجد قريبا من قيام. فقال لك فأنا ذهبت للشيخ وقلت له نعم الرجل أنت علما ودعوة وأسلوبا وغير ذلك، ولكن فهمني دلوقتي سبع طوال دول كم جزء؟ ما يقرب مثلا من 10 أجزاء أو 9 أجزاء. 9 أجزاء دول بيقرأهم ترتلا ترتيلا ويقف، هنقول إن الجزء هيقراه في 1.5 ساعة، يبقى 10 أجزاء يتقروا في كام؟ في 15 ساعة. طب هو هيعمل الكلام ده الركوع زي القيام والسجود زيه والبين السجدين زيه، يبقى لو في سجدتين وفي ركوع وفي نهوض وفي جلسة بين السجدتين يبقى 5 حاجات، يبقى 5 حاجات في 15 ساعة، يبقى احنا عاوزين 75 ساعة. فقال له يبقى إذن دلوقتي كده النبي كده لا بيدخل خلاء ولا بيأكل ولا يشرب ولا ينام 75 ساعة يا خل، يعني معنى ذلك يقعد 4 أيام تقريبا 3.5 أيام يصلي ركعتين، ازاي الكلام ده؟ قال فقال لي هكذا صح عن رسول الله ولا ينبغي لك إلا أن تسلم. فقال لا، دار المركز بيقول لا، ينبغي لهذه الأحاديث أن تعرض على العقل، ينبغي، ومثل هذه الأحاديث ينبغي أن تنقص السنة منها. وإن الناس الدعاء دولت هم الأدعياء اللي بيكرهه الناس في الدين، ولابد للوزارات المعنية أن تصحح الخطاب الديني، من هنا تصحيح الخطاب الديني والتنوير وما إلى ذلك. سبحان الله، في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة، طبعا الجواب على ذلك معلوم، أن يمكن يكون ذلك آية من آيات الله عز وجل، أن الله تعالى بارك في الزمن للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الله عز وجل أمسك الشمس ليوشع فلم تغرب حتى فتح الله تعالى عليه يوشع عندما ذهب جيشه ليحارب، فكادت الشمس أن تغرب، فيوشع قال للشمس أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور فلا تغربي حتى يفتح الله تعالى عليه قرب الغروب، فما غربت الشمس حتى قاتل أعداءه ونصره الله وفتح الله تعالى عليه. كم ده يعود له كم ساعة؟ يعود له مثلا 10 ساعات 20 ساعة والشمس مكانها لم تتحرك. طب واحد قلت قال له طب ما هي الشمس طالما ظهر هنا يبقى في الجنب الثاني من الكرة تبقى ايه؟ تبقى ليل، يعني معنى ذلك ان الناس التانيين فضلوا في الليل ال20 ساعة ديت، ولا في شمس تانية ربنا عملها للناس ديت؟ احنا بدأ نفكر مثل هذا التفكير. هذه آية من آيات الله، وحد الآية أنها خارق للعادة، الآية خارق للعادة، أمر لا يحتمله عقل البشر، وهيك سميت آية، سميت معجزة. لو قلت لك أن خشب ده خرجت منه دبة تكلمنا تصدق؟ تصدق؟ لا تصدق. طب ثبت في كتاب الله عز وجل أن ناقة مع فصيلها خرجت من الجبل الأصم تكلم الناس، خرجت من الجبل الأصم تسقي وتشرب والناس جميعا رأوا ذلك، إذا ده أمر إيه؟ أمر إعجاز. لو قلت لك أنا لفيت العالم كله في ساعة تصدق؟ ما تصدقش. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة أسرى به من البيت الحرام للمسجد الأقصى، وفي الليلة نفسها عرج به إلى السماء السابعة، بل إلى فوق السماء السابعة إلى لا ثم إلا الله، حيث رأى نورا. هل رأى محمد ربه؟ قال رأى نورا، رأى نورا حيث لا ثم، ثم رجع بعد ذلك إلى مكة. هذا كله إيه؟ في ليلة واحدة. الأمر ده يحتمل العقل؟ لا يحتمله العقل. لو قلت لك بأن الموت يأتي يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن، فيرفع بين الجنة والنار ليعرفه أهل الجنة وأهل النار، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون إنه الموت. ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون إنه الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هل ممكن العقل بتاعنا يتصور إن الموت يأتي في صورة كبش أملح أقرن؟ العقل بتاعنا يتصور كده؟ بس هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الموازين توزن، لتوزن عليها الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات الأشياء المعنوية دي تتوزن على ميزان له كفتان. لكن هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضمونه جاء في القرآن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلو جعلنا الحكم موئلا، فلو جعلنا العقل موئلا وحكما، لنفينا بذلك أحاديث كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحارب ونجاهد هذه الطغمة الفاسدة من الملاحدة والعلمانيين، ونجتهد في إنقاذ الشباب من الأفكار الضالة والمنحرفة حتى لا يكونوا نهبا لهؤلاء أو هؤلاء. وفجأة يخرج علينا أناس من جلدتنا يتكلمون باسمنا ويتزيون بزينا، يزعمون أنهم منا، ومع ذلك فإن دينهم الطعن والحط على أهل العلم. انظرهم إلى غضب الإمام أحمد، يجيء إلى إمام من أئمة المسلمين يتكلم فيه. أئمة المسلمين لابد أن نمسك ألسنتنا عنهم، وإذا بدت لأحدنا زلة من هؤلاء ينبغي أن يترحم عليه وأن يترضى وأن يقول عسى أن يهب الله تعالى له هذه الزلة ببركة ما عنده من حسنات. إذن ده منهج، المنهج ألا تكون جارحا إلا إذا كان الجرح ضروريا، فحالك في ذلك كحال الطبيب الذي لا يضرب بالمشرط إلا عند الإيه؟ إلا عند الضرورة. كذلك اللسان لا يجرح إلا عند الضرورة. حدثنا ابن مهدي، وهو عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الثقة الثبت، عن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري عليه رحمة الله، وروى عن الأعمش ومنصور، منصور بن المعتمر، وعاصم الأحول، وأيوب السجستاني، وقلق، كما روى عنه ابن المبارك وابن مهدي وعبد الرزاق وخلق. قال ابن مبارك: كتبت عن 1100 من الشيوخ فما كتبت عن شيء أفضل من سفيان. يعني أفضل شيخ كتبت عنه هو سفيان الثوري عليه رحمة الله، وهذه شهادة غالية. قال مترجمو: ساد الناس بالعلم والورع، ساد الناس بالعلم والورع. الورع أن يزهد فيما في أيدي الناس، أن يزهد فيما في أيدي الناس، لأن العالم ده فتنته عظيمة. أعظم واحد مفتون هو العالم، أعظم واحد مفتون هو العالم. فلابد أن يكون ورعا، لابد أن يكون ورعا، لا يلتفت إلى أحد من الناس، لا إلى ثنائهم ولا إلى أعطياتهم ولا إلى رضاه. لا يلتفت الناس ترضى عنه، ولا يلتفت الناس تديله، ولا يلتفت إن الناس يثني عليه. لا يلتفت إلى هذا جميعا، بل لا يلتفت إلا إلى من؟ إلا إلى الله سبحانه. إبساد الناس بماذا؟ بالعلم والورع. يا ريت نحفظ الجملة دي، ان سفيان الثوري، سفيان الثوري، انا حسبي ان احنا في المنصوره لو تعلمنا الجمل الحلوه ديت ان سفيان الثوري ساد اهل زمانه بالعلم والورع. تحفظ ديت حاجه جميله جدا ما شاء الله. لو الكلمات السلفيه النورانيه ديت بدا يرددها الشباب ويتناقلوها فيما بينهم احسن ما نقعد نقول الشلل والشلل وشلة فلان وشلة علان، وتعالى كلم الشلة بتاعتي وأنا أكلم شلتك، والكلام الفاضي الهلس ده. عاوزين إن احنا ننشر العلم بين قطاعات الشباب. فهذا الرجل سفيان الثوري ساد أهل زمانه بالعلم والورع. قال الوليد ابن مسلم ومن جملة تلاميذه: رأيت يستفتى ولما يخط وجهه بعد، رأيته يستفتى بمكة ولما يخط وجهه بعد، كان إماما مجمعا على إمامته. ولما يستفتى ولم يخط وجهه بعد أي لم تنبت لحيته، معناها أنه إيه؟ أنه تصدر وهو صغير. توفي سنة 61 عليه رحمة الله، 161. عن معمر، وهو معمر ابن راشد، ومعمر ابن راشد أبو عمرو البصري كان فقيها حافظا متقنا، معمر، وسكن اليمن وشهد جنازة الحسن البصري، شهد جنازة الحسن البصري. روى عن ثابت، وهو ثابت البناني، ثابت البناني وقتادة والزهري وهمام اللي هو أخ وهب ابن منبه، همام ابن منبه. وهمام على فكرة ده أول من ألف صحيفة أو جمع صحيفة مكتوبة في تاريخ الإسلام، هي صحيفة همام ابن منبه. أول صحيفة في تاريخ الإسلام صحيفة همام ابن منبه، وهذه الصحيفة أخرجها بتمامها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، في مسند أبي هريرة. وروى عنه، يعني روى عن معمر، شيخه يحيى ابن أبي كثير. ده حتى برضك لفتة مهمة جدا، إن شيخه يروي عنه. يا سلام، ناس دول كانوا قمة عالية في الأدب، قمة عالية في الأدب. يعني دلوقتي أنا يعني مع الفارق، يعني أنا مثلكم ولكن الفوارق ضعيفة يسيرة، ولكن دلوقتي لو أن أحدكم يعني جلس مكاني، هل ممكن أجلس كده وأسمع منه وأكتب وراه وأقول والله لقد تلقيت هذه المسألة عن تلميذي فلان؟ دي ممكن؟ يعني ممكن مثلا واحد يكون مشهور، سيبناك من أحمد النقيب ده راجل غلبان ده حامل، لو راجل مشهور كبير له شرائط سيارة وفيديوهات ودشات، هل ممكن مثلا يقعد كده في مجلس المتعلم بين يدي تلميذ صغير يسمع منه حديث ويكتب وراه ويكتب وراه ويتعلم منه كلمة؟ ممكن؟ الكلام ده رأيناه، إن الشيوخ الكبيرة تجلس بين يدي تلاميذها عند التحديث لتتلقى عنها الحديث، لأن المتعلم ينشد العلم حيثما كان. بالضبط زي لما يكون واحد عطشان، أنا عطشان وواحد معه قل أقول لأ ده واد صغير مش هشرب من إيده لأنه واد صغير، ولا هروح واشرب من القلة بتاعته؟ إيه اللي بيحصل؟ كذلك صاحب العلم، تحريه للعلم وطلبه له أشد من طلب العطشان للري، أشد من طلب العطشان للري. هكذا يكون الأمر. فروى عنه شيخه يحيى ابن أبي كثير، وأيضا أبو إسحاق، وهو أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وأيوب، وهو أيوب السختياني، وهم من شيوخه أيضا. يعني كان يحضر مجلس تحديثه جمهرة من مشايخه. سبحان الله، ده دلالة على تواضعه من جهة، ودلالة على إيه؟ على علمه وتمكنه من جهة أخرى. لأن عمر ما يبقى ناس في إمامة هؤلاء وحفظ وإتقان هؤلاء يجلسون بين يدي جهول، وإنما يجلسون بين يدي متمكن متيقن. كما روى عنه الثوري وهو من أقرانه، ثوري وهو من أقران، كما روى عنه ابن عيينة وخلق. طبعا سفيان الثوري مقامه وقدره أعلى من سفيان ابن عيينة. وحديث معمر عن عبد الله بن طاووس حديث مستقيم، نص على ذلك يحيى ابن معين. احنا معين ده بقى ايه؟ جبل من جبال علم الحديث في الجرح والتعديل. ذكر ان روايه معمر عن ابن طاووس روايه مستقيمه، وبالتالي لما يقول عن معمر عن ابن طاووس، وابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس، عبد الله ابن طاووس ابن كيسان اليماني روى عن أبيه اللي هو طاووس كما روى عن عطاء وعمر ابن شعيب، وروى عنه عمرو بن دينار وهو أكبر منه، يعني عمرو بن دينار روى عن ابن طاووس وعمرو بن دينار أكبر من ابن طاووس، كما روى عنه أيوب السختياني وهو من أقرانه، وروى عنه أيضا ابن إسحاق، وروى عنه السفيانين، روى عنه سفيانان اللي هو الثوري وابن عيينة. مات في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 132، وكان ثقة مأمونا كما قال الإمام النسائي. عن أبيه وهو طاووس ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري، أبو عبد الرحمن الحميري روى عن العبادلة الأربعة. من العبادلة الأربعة؟ عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن مين؟ ابن الزبير. دول بيسموهم العبادلة الأربعة. كما روى عن أبي هريرة، وروى عن عائشة، وروى عن خلق كثير، وروى عنه ابنه اللي هو عبد الله، وروى عنه وهب ابن منبه وعمر بن دينار والزهري، وكان من سادات التابعين اللي هو طاووس، كان من سادات التابعين. قال عمر بن دينار اللي هو تلميذه: ما رأيت أحدا أعفى عما في أيدي الناس من طاووس، ما رأيت أحدا أعفى عما في أيدي الناس من طاووس. يا سلام، ما أحوجنا إلى هذا النمط من العلماء. توفي بمكة سنة 106 وقيل غير ذلك. إذن طاووس من سادات التابعين كما سمعنا. كان إذا سئل عليه رحمة الله عن الإيمان قال: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طريق الثانية إن شاء الله سنجعلها في الدرس المقبل، لأني أريد أن أخبر إخوتي وأحبتي في الله ببعض المعاني الجيدة التي حواها هذا الكتاب الجيد الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ المحدث الأصولي النظار الحافظ البغدادي. وكنت قد تعرضت لهذا الكتاب من قبل معكم،